مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورقا، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء ومن سار على هديهم واقتفى. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم لمراضيه. قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان ممن أسره أبو عزة الجمحي وابن كثير رحمه الله، يرى أنه لم يؤسر من المشركين سوى أبي عزة الجمحي، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد من عليه، لأنه أسره في غزوة بدر فمن عليه وعفى عنه. لماذا؟ لأنه اعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم لفقره وكثرة بناته، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه العهد والميثاق ألا يقاتله ولا يظاهر عليه أحدا، فأسر مرة أخرى في غزوة أحد. لا، ولم يكتفي بذلك، استنفر الناس وحرضهم بأشعاره كما تقدم معنا في بداية الغزوة. فلما أسر جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد أقلني، اصفح عني وتجاوز، وامن علي، فإن لي بنات، وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها، وتقول: خدعت محمدا مرتين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام: اضرب عنقه يا زبير. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عليه وعفى عنه وصفح وأعذره وأخذ عليه العهد والميثاق، ثم بعد ذلك إذا مكر الماكر وعاد مكره وكان دافعه الشر والأذى فإنه لا يعفى عنه مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة بعد هذه الفاجعة والخسارة الباهظة المادية طبعا، أما الانتصار المعنوي وما أتى بعد ذلك من خير عظيم في نفوس الصحابة وثبات الدين واتخاذ الشهداء والاستفادة من هذا مما حدث من خلل وخطأ ونقص كان شيء عظيم جدا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا به يسمع البكاء والنواح في البيوت، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما هذا؟ قالوا: هذه نساء الأنصار يبكين قتلاهم. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه وبكى صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: لكن حمزة لا بواكي عليه. لماذا؟ لأن حمزة رضي الله عنه وأرضاه في المدينة قرابته ليست عنده إلا أقل القليل، فبلغ ذلك نساء الأنصار فجئنا يبكين على حمزة. النبي صلى الله عليه وسلم انتبه من الليل، يعني شوف شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابتهم لكل ما يشتهيه صلوات الله وسلامه عليه. ما كان بكاء عابر، لا، جعلوا يبكين على حمزة أكثر من بكائهم على قتلاهم. فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فسمعهن وهن يبكين، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ويحهن، لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة وتوعد عليها، وقال صلوات الله وسلامه عليه: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. في اليوم الآخر الذي بعد الغزوة، كانت غزوة حمراء الأسد. ما سببها؟ في اليوم الثاني مباشرة من الغزوة، يعني انتهت غزوة أحد السبت، يوم الأحد كانت غزوة حمراء الأسد. سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن أبي سفيان أنه يريد الرجوع بقريش إلى المدينة ليستأصلوا من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تلاوموا لما بلغوا أهل الإشراك، تلاوموا لما بلغوا الروحاء، والروحاء موطن بينه وبين المدينة 36 ميلا، فتلاوموا قالوا: لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم، لا سبيتم النساء ولا قتلتم محمد، وبئس ما صنعتم، ارجعوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس. من دعا؟ دعا كل من شارك في غزوة أحد كلهم، ولم يدخل معهم أحدا، بالجراح وبالآلام وبالمتاعب. نعم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أمر بلالا أن ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطلب العدو، ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس. هنا أتى جابر رضي الله عنه وأرضاه، وجابر تعلمون أنه تخلف عن الغزوة لأن والده استخلفه على أخواته. فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي كان قد خلفني على أخوات لي سبع أو قال تسع، وقال: يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة، لا رجل فيهن، ولست بالذي أؤثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحب أن تتوجه وجها إلا كنت معك، فأذن لي أخرج معك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد لم يشهد القتال يوم أحد غيره. استأذنه غيره فلم يستجب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما خرج معه ممن لم يشهد أحد إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. حمل لواء المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم. وطبعا انظروا خروج النبي صلى الله عليه وسلم، مجروح في وجهه، مشجوج في جبهته، قد كسرت رباعيته، ومنكبه الأيمن متوهن من ضربة ابن قمئة، وركبتاه مخدوشتان، وخرج معه جميع من حضر القتال على ما بهم من الجراح. قال الله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. طبري رحمه الله في تفسير هذه الآية ذكر أن وردت الآثار على أن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد، وقيل أنها في بدر الصغرى، ثم صوب أنها نزلت في حمراء الأسد كما أثر عن جملة متكاثرة من أصحاب السير. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبوك، تقصد الزبير بن العوام، وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وانصرف المشركون خافوا أن يرجعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يذهب في أثرهم فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير. فكيف نجمع بين أن كل من شارك في أحد ذهب، وبين قول عائشة أنه انتدب لهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وعددهم لا يوازي ذاك العدد، يعني تنص عنه على 70؟ والصواب أن لعل هذه هي الفرقة الأولى ثم تبعهم باقي الجيش. مضى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيها الإخوة دائما يعني أحيانا يأتي في الصحيح أنه مثلا ذهب 10، ثم تقرأ في سيرة ابن إسحاق أنه مثلا 6، فدائما في عامة ما يمر بك في السيرة النبوية أن هناك جمع، وأحيانا هناك ترجيح، وأحيانا تجد أنه وهم مثلا وهو قليل، فيعني الجمع في الغالب الأعم يسير. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليله في السير ثابت بن الضحاك الخزرجي، حتى عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد، وأقام المسلمون بذلك المكان 3 ليال، وكانوا يوقدون في كل ليلة من الليالي النيران حتى كانت ترى من مكان بعيد. لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد معبد بن أبي معبد الخزاعي. خزاعة مسلمهم ومشركهم كان ميلهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يخفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان بها، ومعبد يومئذ مشرك. وأتى وهو صادق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك فيهم. ثم ذهب معبد إلى أبي سفيان ومن معه بالروحاء. وطبعا أبو سفيان كان عازم ومن معه على الرجعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتاه معبد قال له أبو سفيان: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، فيهم من الحنق عليكم لم أرى مثله قط. هنا فزع أبو سفيان، طبعا هذا من الخدعة في الحرب، وأراد أن يصرفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المدينة. قال أبو سفيان: ويحك ما تقول. قال: والله لا. وقال أبيات ذكرها الطبري في تفسيره وذكر عامة أهل السير، يقول معبد: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل، تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي. فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذولي. واستمر في أبيات فيها من الترهيب وذكر قوة الجيش وبسالته. فقال معبد: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال أبو سفيان: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال معبد: فإني أنهاك عن ذلك. هنا أبو سفيان فزع وخاف، فرجع ومن معه إلى مكة. وعند انصرافهم مر بأبي سفيان ركب من عبد القيس، فقال لهم: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولما؟ قالوا: نريد الميرة، يعني الطعام ونحوه. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمد رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكم إبلكم غدا زبيبا بعكاظ إذ وافيتموها؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. الآن أبو سفيان يهدد ويتوعد. مع أنه قافل وراجع إلى مكة. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قاله أبو سفيان. فقال صلوات الله وسلامه عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا ثناء عظيم جدا مع الجراح والألم والتعب والإجهاد. وكان هذا القول أدعى إلى فزعهم وخوفهم، ولكن هنا القلوب مستكينة لله جل وعلا، منكسرة بين يدي الله سبحانه وتعالى، متعلقة بآمالها بالله جل وعلا، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الحامي وهو الناصر. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد 3 أيام، وفي يوم الأربعاء عاد إلى المدينة. وطبعا أيها الإخوة، كان في هذا نوع من إعادة شيء من السمعة الحسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيأتي معنا بعد قليل أن الناس بدأت تستهين بشأن المدينة، وبعد هذه الخسارة المادية، وبدأت القبائل تريد أن تعتدي على المدينة وتريد أن تغزو النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذه الغزوة فيها أيضا إعادة لما ذهب بعد هذه الغزوة، يعني على الرغم من أن هناك قبائل همت بغزو النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت ذلك، لكن كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم، كان عودته إلى حمراء الأسد نصر عظيم. هذه الغزوة العظيمة المفصلية التي فيها دروس كثيرة عظيمة جدا، وفيها من التثبيت ومعاني الإيمان الشيء العظيم، أنزل الله جل وعلا في غزوة أحد 60 آية من سورة آل عمران، من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وفيها أيها الإخوة من العزاء والسلوة للمصاب شيء عظيم. ولذلك يونس بن عبد الأعلى أتى للشافعي فقال له الشافعي: اقرأ علي بعد الآية 120 في سورة آل عمران. فقرأ عليه، ثم لما قام منه قال له الشافعي: لا تغفل عني فإني مكروب. الشافعي عند كربة وألم، فلما أتاه يونس بن عبد الأعلى قال يريد أن يقرأ عليه شيء يعزيه. النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خيار من على الأرض ويقتلون ويصيبهم القرح والألم والأذى، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم ذكره، فما هي الكربة التي ستصيب الإنسان بعد ذلك؟ هي هينة في جنب الله سبحانه وتعالى، وما يصاب الإنسان إلا بذنبه أو بلاء ورفعة من الله سبحانه وتعالى. فكان فيها من العزاء الشيء العظيم. مما نزل من الآيات أن البلاء بأهل الإيمان سنة ماضية، وأن النصر لا يأتي إلا بعد تناهي الكرب وشدته، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قال الله: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والله جل وعلا يعزيهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول ابن عجيبة في تفسيره: الأعلون فيما تدافعون عنه فإنكم على الحق وهم على الباطل، والأعلون لمن تدافعون عنه فقتالكم لله وقتالهم للشيطان، والأعلون فيما لكم فقتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار، فلا سواء. فالنصر والعزة لا تذهب بهزيمة عابرة، وإنما العبرة بالنهايات وتمامها. والله جل وعلا يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني لا يأتيكم الإصابة المعنوية العظيمة، فقبل سنة أصابهم القرح وأعظم منه في غزوة بدر. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. منكم فيكم الشهداء وأصحاب الإيمان وتمحيص وظهور الإيمان وهذا المواقف العظيمة التي حصلت في هذه الغزوة. وإذا كان على النصر فقد نصرتم قبلها، وليس هذا هو الخسارة الأخيرة ونهاية الإسلام، لا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولذلك كل أذى يصاب به الناس في الدعوة الله سبحانه وتعالى وفي الطريق، فهناك أذى بالمقابل لأهل الباطل. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ولذلك ما دام الإنسان على طريق الله جل وعلا وطريق رسوله صادقا، فكل ما يصيبه في سبيل الله سبحانه وتعالى فهو رفع له. والله سبحانه وتعالى يؤخر نصره لحكم عظيمة سنذكرها بعد قليل. وهنا أيها الإخوة التمحيص: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حتى يا أخواني في سبيل التوبة، ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء له كلام جميل، يقول إن الإنسان إذا تاب، أنت تبت من معصية معينة تحبها ومستمر فيها، ولكن يأتيك تأنيب ضمير إنك تعصي الله سبحانه وتعالى فتتوب، يأتيك من الألم القلبي في بدايات التوبة والانقباض ما الله به عليم، أشبه بالعصرة هكذا. فكثير من الناس يظن أنه من بداية الاهتداء أنه يحس بسرور، قد يكون هذا، ولكن يأتي أحيانا بعد أن تذهب نشوة الهداية والفرح بالله سبحانه وتعالى يأتي نوع من الانقباض. فمن صبر سبحان الله العظيم تنقلب حياته نعيم واستدامة، لأن هذا أشبه بالنوع من الابتلاء، يبتلى الله سبحانه وتعالى العبد حتى يكون ثبات على دليل وشاهد على صدقه. الشاهد أن في هذا الأمر وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، كان فيها تمحيص وانهزام عبد الله بن أبي بثلث الجيش، كان هذا تمحيص. وأيضا أيها الإخوة مما نزل في هذه الغزوة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وكنتم دائما تحدثون أنفسكم وتتمنون أنكم تخرجون إلى هذه الغزوة، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فهذا كان فيه اختبار وابتلاء حتى يعلم الله جل وعلا الصادق من الكاذب، وكذلك كان هذا درس عظيم ما تكرر بعد ذلك في أي غزوة من الغزوات. وأيضا أيها الإخوة فيه درس عظيم حتى لا تتعلقوا بأحد غير الله سبحانه وتعالى، حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه بقدره عند ربه، إلا أن الله جل وعلا ينزل في هذه السورة ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه الكلمة العظيمة، من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالتعلق بالله سبحانه وتعالى، وذاك الله سبحانه وتعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنهاهم عن أنتم تعبدون الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه وهو أكملكم وأعلمكم بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أتى داعيا إلى الله، داعي إلى الله سبحانه وتعالى، ما دعاكم إلى نفسه ولا دعاكم إلى عبادته، إنما دعاكم إلى عبادة الله جل وعلا وتوحيده والتعلق به ودعاء الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. كل مضامين النبي صلى الله عليه وسلم وكل مضامين الأنبياء يشتركون في هذا هو التوحيد الله سبحانه وتعالى، واللجأ إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى والتوكل عليه، فهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه مضامين الأنبياء، ما أتوا بالتعلق بالأشخاص، المحبة الصادقة العظيمة، اتباع الأوامر، اتباع الشرائع واتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع ما جاء به ومحبته وتقديم محبته على النفس وعلى الولد وعلى كل شيء في الدنيا. ولكن ما يسألون بغير الله سبحانه وتعالى، ولا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. فالأمر كله لله، الملك ملكه والعبيد عبيده. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فكانت هذه رسالة عظيمة في هذه الغزوة، أن هذا الجهاد جهاد لله ولتكون كلمة الله هي العليا. فكانت هذه الرسالة عدم التعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. فكانت هذه الغزوة درس عظيم. هناك حكم أيها الإخوة جليلة من هذه الغزوة، وكون أنها هي الخسارة الأولى في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أول أمر عاقبة المعصية، وأن الفشل والتنازع يأتي بمعصية الله جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، وقال قبلها حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، مكاشفة وضوح ومصارحة. ولذلك دائما شوف، إذا أردت غلبك هواك على حاجة معينة لا وفيها نص واضح وصريح والقضية محرمة أو عامة أهل العلم ينص على التحريم والنهي وأن تشتهيها فتذهب تختلق لك، خليك واضح، ترى هذا أهون، خليك واضح أنك تعملها على السوء وتستغفر الله جل وعلا منها، لكن ما تشرعنها لنفسك حتى تزيل من نفسك التألم في المعصية. فما في أحسن من الوضوح، وأنك مقصر وأنك مذنب وتحس بتأنيب الضمير وتسأل الله سبحانه وتعالى أنك تتغلب على هذا الهوى وتسأل الله سبحانه وتعالى البعد عنه، ما في أحسن من هذا. قل هو من عند أنفسكم. وذلك الإنسان أحيانا إذا وقع به النازلة للمصيبة بدأ يفكر يعني، أو يذهب مباشرة إلى أن هذا بلاء ورفعة، لا، قد يكون بسبب ذنب. فتش، ابحث، انظر، أكثر من الاستغفار، أكثر من الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا أيها الإخوة، لما قال جل وعلا تلك الأيام نداولها بين الناس، وهذا والله يا أخوة من أعظم الأمور. لماذا أحيانا الحق يكون له جولة والباطل يكون له جولة وهكذا؟ لأن أهل الإيمان لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، يقولون بندخل في هذا الدين حتى ننتصر، وما عاد تعرف من الصادق من الكاذب. حتى في مسألة الرزق، الله سبحانه وتعالى يرزق العباد كلهم مؤمنهم وكافرهم. من اللطيف لما قال الله جل وعلا، لما سأل إبراهيم الله جل وعلا الإمام، قال الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. قال هنا الآن سأل إبراهيم، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. هنا إبراهيم علم أن الولاية لا تكون إلا لأهل الإيمان. ظن إبراهيم أن الرزق كذلك، فسأل الله سبحانه وتعالى لما كان في مكة وارزق أهله، يقصد مكة، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هنا الله سبحانه وتعالى قال ومن كفر، لا هذه ليست، الرزق ليس لأهل الإيمان فقط. قال الله قال ومن كفر، حتى أهل الكفر أرزقهم. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ليش يرزق الله جل وعلا الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم؟ حتى ما يقول الكافر أؤمن لأرزق، فيكون إيمانه لأجل هذه المنفعة الدنيوية. لا ترزقون جميعا، أهل الإيمان ينصرون وكذلك يأتيهم المصاب. لماذا؟ حتى يتميز المؤمن الصادق من الكاذب. ولذلك في غزوة أحد لماذا خرج عبد الله بن أبي وهالجيش من المنافقين؟ شافوا النصر في بدر والغنائم، وأنهم قتلوا 70 وأسروا مثلهم، فلما علموا أن الجيش أكثر انسحبوا. فكان هذه الغزوة فيها تمييز بين الكاذب وبين الصادق. أيضا أيها الإخوة، ومنها أن الله سبحانه وتعالى لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن طغت النفوس وشمخت. ودائما أيها الإخوة النصر يأتي مع الانكسار لله سبحانه وتعالى، التذلل لله جل وعلا. ولذلك انظروا كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وين كان الذقن في قمة التواضع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى والمنة له. ولذلك الله سبحانه وتعالى من لطفه بالعباد حتى في شأن الرزق أنه يكون بقدر. قال الله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. بقدر حتى ما يطغى. ولذلك قال الله جل وعلا الله لطيف بعباده، بعدها ماذا؟ يرزق من يشاء. ففي الرزق يعني يكون من أظهر مظاهر، من أعظم وأظهرها مظاهر لطف الله سبحانه وتعالى في الرزق، أنه أحيانا الله سبحانه وتعالى يقدر عليك الرزق وينقصه لمصلحة لك، حتى لا حتى تكون أنك معتاد على باب طاعة، فإذا زاد لك في الرزق انصرفت عنه. فهذا من أخص مظاهر قدر الرزق. أيضا أيها الإخوة، لما يأتي الإعجاب والاعتزاز بالقوة المادية يأتي الخذلان. ولذلك متى يأتي النصر في عامة أمره؟ قال الله: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. لكن شوف في حنين: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا. فالنصر من عند الله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيضا أيها الإخوة، قال الله جل وعلا: وليتخذ منكم شهداء. هناك منازل لأهل الإيمان ما تبلغها أعمالهم، والله سبحانه وتعالى ما يستطيع بلوغها إلا بماذا؟ إلا بالبناء والمحنة. فيقيض الله جل وعلا وهي لهم الأسباب التي توصلهم إلى هذه المنزلة وهذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه الغزوة أيها الإخوة من أعظم الغزوات، وفيها من الدروس والعبر الشيء العظيم. غزوة أحد بعد ذلك كان لها أثر سلبي على سمعة أهل الإسلام، وأزالت شيء من الهيبة في النفوس، وطمعت بهم القبائل، واليهود وأهل النفاق بعد غزوة أحد، بعد غزوة بدر انكفوا عنهم، لكن بعد الخسارة في أحد بدأوا يظهرون العداء. ولذلك مباشرة بدأت تتحرك القبائل التي حول المدينة وتستعد لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا أن طليحة وسلمة ابن خويلد سارا في قومهما بني أسد ومن أطاعهما إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا أبو سلمة كان جرح بأحد في عضده، مكث شهرا يداويه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد برئ، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج في هذه السرية فقد استعملتك عليها. وبعث معه 150 رجلا من المهاجرين والأنصار. استطاع رضي الله عنه وأرضاه أنه يعود إلى المدينة ومن معه ظافرين غانمين، وانتصر على هؤلاء. لما عاد إلى المدينة انتفض به جرحه، فلم يلبث حتى مات رضوان الله عليه أجمعين. الإمام مسلم في الصحيح يروي عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها تقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني ارتفع بصره، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: الله أكبر. تأملوا هذا الدعاء العظيم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وأبو سلمة هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أم سلمة تقول كما روى الإمام مسلم في الصحيح: لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد، أي من عوائل المدينة، تريد أن تسعدني في البكاء، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ تقول: فكففت عن البكاء فلم أبك. وكانت أم سلمة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. تقول: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة فيه من عظم اتباع الأمر الشرعي، فإنك أحيانا تجد المشكلة عظيمة وسبحان الله العظيم تدل على ذكر وارد في السنة أو كذا، فتذكره بإخلاص ويقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى، فمن بركة هذه الاستجابة الله سبحانه وتعالى فرج عنك. اذكر لي أحد الإخوة موقف عجيب في الصحيح، هو لما توفي الزبير بن العوام وكان عليه دين عظيم، أوصى ابنه أظن عبد الله فقال له: فإن عجزت استعن على هذا بمولاي. يقول: فتعجبت ما عرفت من المقصود، فإذا هو يمقاس استعن على مولاي أي بالله جل وعلا، فكنت أقول أي أمر يعني يشق عليه ويصعب أقول: يا مولى الزبير اقضي هذا، فيقول: استجاب الله سبحانه وتعالى فقضيت دين الزبير. يقول لي هذا الشخص: أني سمعت هذا الحديث وكان عندي كربة عظيمة في دين، يعني أظن مبلغ 10,000 أو شيء زي كذا. يقول: فمكثت عامة الليل، يعني طبعا أنا ما أقول على سبيل الاقتداء، بس أنا أقول أحيانا بعض الناس يقول شيء يوافق يقين قلبي فيستجيب الله سبحانه وتعالى إليه، وإن كان أحيانا غير مندوب يعني له. يقول: المهم فجلست عامة ليلي أقول: يا مولى الزبير اقضي ديني، يا مولى الزبير اقضي ديني. يقول: والله ما أتت الساعة 11 الصباح اليوم الثاني إلا وهم اقضي، على سبيل ما أدري كيف أتى. فما نقول احنا ندب الناس كل واحد يقول، لا فأقول أقصد أنه أحيانا اتباع السبيل الشرعي إذا حدث معه يقين قلبي وانتفت الموانع، فإن الله سبحانه وتعالى يعاجل عبده بالإجابة. فقط الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.